بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
يشتكي كثير من الناس من الأخطاء المتكررة، فيقول بعضهم: كثيرا ما أخطئ، إن قلت رأيا كان للخطأ أقرب منه للصواب، وإن اجتهدت وفعلت أمرا وقعت في خطأ، فما سر هذه الأخطاء؟ هل أنا بحاجة لمراجعة نفسي وحساباتي؟ نعم بحاجة، لكن هناك أمر آخر يعتبر من الأسرار سيأتي ذكره لاحقا. ويقول بعضهم: لدي مشكلة في فهم الحقيقة، كلما اجتهدت وبحثت لا أتوصل للحق، وأحيانا أرى الحق وأرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماثلا أمامي، لكنني لا أجد في نفسي عونا على قبول الحق، ما السر؟ هناك سر مهم جدا. ويقول بعضهم: لدي خمول في ذكر الله تبارك وتعالى، أعلم فضيلة ذكر الله عز وجل، وأعرف مكانة ذلك ومنزلته، وأعلم سهولته على اللسان، لكنني لا أوفق لاستغلال وقتي بذكر الله تبارك وتعالى من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وشكر وذكر لله عز وجل، فما السر وراء ذلك؟ هناك سر. ويشتكي بعض الناس من إضاعة الوقت، يقول: اليوم والليلة ساعاته طويلة، غيري يقضي بعض يومه في إنجازات وأعمال لا أستطيع أن أدرك جزءا يسيرا منها في اليوم، يضيع علي اليوم كله دون أن أرى نفسي قد استفدت منه، فما السر وراء ذلك؟ يشتكي بعض الناس من وحشة بينه وبين الله تبارك وتعالى، ومن ثقل في العبادة والطاعة، مع أنه مقر في قلبه بعظمة الله تبارك وتعالى، لكن النفس يحول بينها وبين الاجتهاد في القرب من الله شيء، فما سر ذلك؟ سيأتي ذكر السر. ويشتكي بعض الناس من إجابة الدعاء، يقول بعضهم: أدعو الله كثيرا وأدعو وأدعو وأدعو، لكن الإجابة تتأخر، غيري يدعو الله عز وجل فيستجاب له، فما سر ذلك؟ من الأسرار أمر عظيم جدا يأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله. ويشتكي بعض الناس من قلة البركة في العمر والمال والولد، أولادي كثر لكنهم لا يجتهدون في بري وطاعتي ورضاي، ومالي وفير فلا يمر نصف الشهر إلا وقد انقضى أو قارب على الانتهاء، وعمري ولله الحمد طويل لا أشعر أني أنجزت شيئا لنفسي ولأمتي وللإسلام والمسلمين يذكر، فما سر نزع البركة؟ السر يأتي إن شاء الله. ويشتكي بعض الناس من حرمان العلم، يقول: أريد تحصيل العلم ونفسي تتحرك فيها الهمة لطلب العلم، فأجتهد حينا وأضعف أحيانا، أحضر الدروس فيثقل علي الاستمرار، أحفظ الآيات والأحاديث والمسائل والأحكام فما أسرع أن أنسى ذلك، ما سر ذلك؟ هل أنا بحاجة لشيء من الأدوية والعقاقير لأقوي فيها الذاكرة؟ نعم أنت بحاجة لذلك، لكن وراء الأمر سر أكبر من ذلك كله. ويشتكي بعض الناس من ضيق الصدر وكثرة الأحزان والهموم، ما سر ذلك؟ ما الذي يجلب ذلك؟ يشتكي بعض الناس من ضيق المعيشة ومن تعسرها، فما سر ذلك يا عباد الله؟ الذي تقدم هو أمر يسير جدا من سر عظيم جدا من أسرار المعاصي والذنوب. الذنب قد يبتلي الله تبارك وتعالى صاحبه بعقوبة، لكن المشكلة أن بعض الناس لا يرى العقوبة فيظن أن الله تركه وذنبه، وما درى المسكين أن الله قد عاقبه بهم وغم، وأن الله قد ابتلاه بمحق بركة، وأن الله قد عاقبه بحرمان العلم والقرآن والدين، وأن الله عاقبه بصرف الذكر والاجتهاد في طاعة الله، وأن الله عاقبه بكثرة الخطأ والوهم والوسوسة والشك، وأن الله عاقبه بضيق المعيشة وكثرة النكد والأحزان، وأن الله عاقبه بتسلط المسؤول عليه في العمل وبتسلط الزوجة وبعصيان وتمرد الأولاد. كل هذا قد يكون بسبب ذنب. ولنتأمل ما قاله ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال كلاما بديعا جدا لمن وفقه الله عز وجل للتأمل والتفكر فيه. قال رحمه الله: ربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله. الحمد لله، بدني سليم معافى ومالي وفير موجود. ربما رأى العاصي سلامة بدنه وماله فظن أنه لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة. الغفلة عن العقوبة القلبية التي عاقب الله عز وجل المذنب بها عقوبة أخرى. قال: وقال بعض الحكماء: المعصية بعد المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة. وقال رحمه الله: وربما كان العقاب معنويا، وهذا هو بيت القصيد، وربما كان العقاب معنويا كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فقيل له بالمنام: وكم يعاقبك وأنت لا تدري؟ أما حرمتك لذة مناجاتي؟ عقوبة معنوية ما شعر بها المسكين، ما شعر بها المستغرق في الذنوب. ثم قال رحمه الله: ومن تأمل هذا الجنس من المعاقبة وجده بالمرصاد. فرب شخص أطلق بصره فابتلاه الله بنزع بصيرته، وآخر أطلق لسانه فحرم ذكر الله، وآخر آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجات إلى غير ذلك. وختم بجملة قال: وهذا أمر يعرفه أهل محاسبة النفوس. إذن من أسرار الذنوب والمعاصي أن لها عقوبة، وأن العقوبة قد تكون معنوية لا يحس بها صاحبها إلا من أحيا الله قلبه ليحاسب نفسه ويراجع حساباته. ومن أسرار الذنوب سر آخر تقشعر له الأبدان وتقف أمامه القلوب خضوعا، وهو أن الذنب لا يفوت. الذنب لا يفوت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: اعلموا أن البر لا يبلأ وأن الإثم لا ينسى، قد تتأخر العقوبة. وهذا ما قاله ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، تتأخر العقوبة فينسى المذنب أنه قد أذنب وأن الله سيعاقبه، لكن الله لا يتركه. قال رحمه الله مبينا خطورة هذا السر: وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض عليه ولو بعد حين. وقع بعض العباد في ذنب فأتي في منامه وقيل له لتجدن أثرها بعد 40 سنة. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ومما ينبغي للعاقل أن يترصده وقوع الجزاء. العاقل إذا أذنب يبدأ يخاف ويظل خائفا، العاقل إذا أذنب يظل مستمرا في خوف من عقوبة تحل به مقابل الذنب. ومما ينبغي للعاقل أن يترصده وقوع الجزاء. قال ابن سيرين رحمه الله: عيرت رجلا فقلت يا مفلس، فأفلست بعد 40 سنة. وقال ابن الجلاء: رآني شيخ لي وأنا على ذنب فقال لي ما هذا، لتجدن أثرها، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. أسأل الله جل وعلا وتبارك وتقدس أن يجعلني وإياكم من المغفور لهم، وأن لا يجعلني وإياكم من أهل الغفلة، وأن يقيني وإياكم والمسلمين شر الذنوب، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى وللعمل بما يحب ويرضى. عباد الله، الذنوب تعرض على العبد في اليوم والليلة مرات ومرات، وتتزين ويزخرفها الشيطان، ويقربها أهل الباطل وأصدقاء السوء. العاقل هو أقل الناس وقوعا في الذنب، فلا أحد يسلم من الذنوب ومن الخطأ. والعاقل أيضا إذا وقع في ذنب ظل محاسبا لنفسه معاقبا لها، متحينا متحريا عقوبة الذنب، مستحضرا معصيته، مجددا توبته، فارا إلى الله تبارك وتعالى من شر ما عمل. قال حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي لفظ عودا عودا، كلما انتهى العرض أعيد مرة أخرى، وفي لفظ عوذا عوذا، يعني والعياذ بالله. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوب إذا قلب مهما سكبت فوقه من الماء لا يمسك شيئا منه. قال: والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من هواه. يتلخص مما سبق أن المرء يفر من الذنوب فراره من الأمراض والأوجاع والأسقام، وأن المرء يفر إلى الله فرارا عظيما، ويجتهد في القرب إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيه من شر هذه الذنوب، وأن يغفر له ما وقع فيه من المعاصي والذنوب. ومن تأمل ما سبق عرف السر العظيم الذي لأجله كانت كل عبادات المسلم مكفرة لذنوبه. تأمل معي: الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما، والحج إلى الحج، بل والحج المبرور، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والدعاء، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الليل، والاستغفار، وذكر الله يرفع الذكر. كل عبادات المسلم مدارها على تكفير وتخفيف الذنوب، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ضعفنا ونقصنا، ويعلم كثرة اجتراحنا للمعاصي والذنوب، ويعلم أنه لا يسلم منها عبد إلا من رحم ربي، وقليل ما هم، وكما قال حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.